النهاردة محاضرة ختامية وداعية، ونشوفكم بعد أجازة نص سنة بإذن الله. مذكرة. احنا اتكلمنا في الست العذراء كتير، خدنا نبوات في العهد القديم مش كده، ومطابقتها مع ست العذراء، واتكلمنا في موضوع الثيوتوكوس، وده اهم حاجة في الكلام عن العذراء. يعني دايما الخادم الارثوذكسي يبقى فاهم قوي حتة العذراء الثيوتوكوس، ليه اتسمت والدة الاله، وايه تاريخ العقيدة من جهة الثيوتوكوس، كلام نسطور وكلام كيرلس الكبير، الحاجات دي لازم تركزوا فيها جدا. يعني من ضمن الحاجات بقى المهمة جدا في كلامنا عن ست العذراء هو موضوع بتوليتها. بتوليتها فيما يخص ميلادها للمسيح وبعد ميلادها للسيد المسيح. طبعا بتولية قديسة عذراء مريم أمر مش بيخصها هي، لكن بيخص سر تجسد نفسه. يعني تخيل كده ان العذراء انسانة عادية اسمها مريم بنت يوقيم، تزوجت رجل اسمه مثلا يوسف، وانجبت ولد نتيجة الزواج سميته يسوع. بعدين جينا احنا بقى في اخر الزمن بنقول يسوع ده هو الله الظاهر في الجسد. تقولي طب هو يفرق ايه عن بقية الناس؟ اشمعنى ده بالذات اللي انت بتسميه ابن الله ولا هو الله؟ ايه يفرق؟ فميلاده من ام عذراء بيعلن بوضوح سر التجسد، ان ده مش انسان عادي، مش انسان عادي. الحاجة التانية ان هذا الميلاد البتولي محدد قبلا بالنبوات. احنا متفقين، مش عارف يعني اتفقنا ولا انا اللي اتفقت مع نفسي، ان دايما المسيح هو علة النبوة. قلتها لكم قبل كده. يعني ايه علة النبوة؟ يعني يجي في الكتاب المقدس يقول لك كما قيل بالانبياء، او لكي يتم ما قيل بالنبي. فممكن تتفهم ان هو اضطر يعمل كده علشان النبي قال كده. خدين بالكم، يعني هو ليه اتولد من عذراء؟ غصب عنه، اصل اشعياء زنقوا. فاشعياء قال كده، فالمسيح لازم يتمم النبوة. طبعا انتوا فاهمين ان الموضوع مش كده، الموضوع ان اشعياء بص بعين النبوة وشاف وقال، قال لانه شاف. يبقى المسيح هو علة النبوة. لو واحد طلع دلوقتي فوق المبنى بتاعنا ومعاه منظار كبير وشاف سيدنا البابا جاي من الدير، وقال سيدنا البابا جاي، وبعد ساعتين جه، يبقى هو جه عشان الاخ قال، ولا الاخ قال لان هو فعلا جاي؟ ادي كلمة يسوع هو علة النبوة، مش النبوة علة الحدث. لماذا ولد من العذراء؟ ما تقوليش عشان اشعياء قال كده، لا، ده اشعياء قال كده لانه كان لازم هو هيتولد من عذراء. لكن الشيء الجميل ان النبوة هنا بتعلن ان القصة كانت محبوكة، ما كانتش صدفة. القصة كانت تدبير، الله قاصد يجي من عذراء مريم بالذات. عشان كده بصوا الآية تقول ايه، هل عذراء تحبل وترد ابنا وتدعى اسمه عمانوئيل؟ دي جاية فين؟ اشعياء كام؟ 7. اشعياء 7 والآية 14. انت شطار اهو، عشان الآية دي مهمة جدا. خلي بالكم معلومة موجودة في الكتب، يعني مش مألفها أنا من عندي، إن في العبرية في 3 كلمات يعبروا عن المرأة، ألما وبتولة وإيسا. بتولة يعني عذراء لم تخطب، وإيسا يعني امرأة متزوجة، وألما معناها عذراء مخطوبة. ايه رأيكم بقى في الآية جاية بقى بإيه؟ ألمة. او في النطق العبري القديم علمة، خلينا علمة احسن. ده يعني معناها اشعياء النبي شايف بمنتهى التحديد مين اللي هتولد السيد المسيح، ولما جم يترجموها ما قالوش ها عذراء تحبل، ده قال ايه؟ بالالف واللام. فهذا الميلاد البتولي محدد قبلا منذ الازل، منذ البداية، ان الله سوف يولد من العذراء، مش من اي عذراء، من العذراء محددة. النبوة بتاعت حزقيال اللي هي باب في المشرق في حزقيال 44: ثم ارجعني الى طريق باب المقدس الخارجي المتجه للمشرق وهو مغلق، فقال لي الرب: هذا الباب يكون ايه؟ مغلقا، لا يفتح ولا يدخل منه انسان، لأن الرب إله إسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. الآية دي صارت مصدر إلهام رائع جدا للآباء وهم عمالين يتأملوا في العذراء، وطبعا طبعا أي إنسان يتأمل في عذراء يلاقي نفسه عمال يمدح فيها، فصارت مصدر إلهام كمان للشعر والمدايح والألحان. باب في المشارق عندنا موجود في التسبحة يوم الأربعاء أظن بتاع باب الحزيال دوت. لان ممكن واحد يقول لك دي ملهاش دعوه بالعذر، النص ما فيهوش حاجه عن العذر، ده باب وفي الهيكل واتقال عنه ان هو يكون مغلقا لا يفتح ولا يدخل منه انسان لان رب اله اسرائيل دخل منه فيكون مغلقا. اخواتنا البروتستانت اللي بيحب عكسه هيقول لك مالها مال العذر دي، هو فعلا ما فيش حاجه كتابيه تربط دي بالمع، بس الاباء قالوها باستفاضه، ومش واحد ولا اتنين، كتير جدا من الاباء قالوا هي دي العذراء محدش غيرها، عامل زي الايه بتاعت السحابه الخفيفه عارفينها، الرب يركب سحابه خفيفه وقادم الى مصر. واحد وعظ في امريكا بروتستانتي قال لهم السحابه دي هي طياره الفانتوم سنه 67، قال لهم هي دي السحابه الخفيفه اللي قادم بها الرب الى مصر عشان يسقط اوثان مصر، عشان فكر طبعا يهودي صهيوني، لكن الكنيسة من زمان بتقول السحابة الخفيفة هي العذراء مريم. كون العذراء تولد السيد المسيح بدون زواج معناها ان المولود غير عادي وهو ابن الله. بس كلمة ابن الله بقى نفهمها صح لحسن الناس تفكر ان العذراء تجوزت الله فخلفت ولده بابن الله. انا فاكر في مرة وانا طفل سمعت الوعظة دي كده في الكنيسة في نهضة العذراء، وقف الوعظ يقول اتخيلوا معايا ان العذراء بتكتب شهادة ميلاد المسيح، فالراجل الموظف بيسألها اسم الام ايه، قالت له مريم بنت يوقيم، اسم الاب ايه، قالت له مفيش، لا مين الاب يعني مين اللي حط البذرة في بطنك، قالت له الله فكتب ابن الله. فيبقى هنا هتتاخد بمعنى ان في زواج بقى، العذراء اتجوزت ربي، وده الكلام اللي بيقولوه اخواتنا المسلمين بافتراء، احنا ما قلناش كده. لماذا هو ابن الله؟ مش عشان يتولد من عذراء وبدون زوج بدون اب يعني، ده هو ابن الله من امتى؟ منذ الازل. تقول في قانون الايمان مولود من الاب، فدي حاجه قديمه قوي ملهاش دعوه بميلاده في ملء الزمان من عذراء ماري، واخدين بالكم؟ لكن لأنه هو ابن الله كان لابد أن يكون ميلاده في ملء الزمان ميلاد غير عادي بدون أب، مش محتاج أب. تقول لي بس إزاي؟ في مرة واحد طبيب متدين وقاعد يناقشني فيها، إزاي طيب تيجي؟ إزاي في واحدة مش متجوزة وتحبل؟ هو مين اللي حط القانون بتاع الحبل والولادة؟ مش ربنا يعني؟ خلاص هيغلب في إنه هو يغير قوانينه عشان هو يتولد بطريقة غير عادية، ما هي دي معجزة. القضية هل نؤمن بالمعجزة ولا لا نؤمن، هذه معجزة. وقعد هو يحاور فيا بطريقة علمية، يقول هل هي نوع من الاستنساخ؟ الفكرة الجديدة بتاعت الاستنساخ دي، هل اخد خلية من العذراء وعمل منها؟ طبعا ما هيش استنساخ، لان لو كان استنساخ كان طلع المسيح امرأة زي ام، كان طلع امرأة. لا مش استنساخ ولا حاجة، ده ميلاد حقيقي بس بدون زواج. طب ايه اللي حصل؟ دي بقى المعجزة. قعد يقول لي طب الكروموسومات يا عم، انسى شوية الطب والعلم، دي معجزة. كيف اخذ الكروموسومات بتاعة الذكر؟ خدها من فين؟ دي معجزة. معجزة ليه؟ لان المولود هو الله، دي في حد ذاتها شيء فوق العادة، فوق الطبيعة، ان الله يولد في عالم البشر. في حاجة مهمة جدا برضو من حكاية الميلاد البتولي، أن المسيح لم يحمل الخطية. الخطية بتيجي ازاي؟ عن طريق التناسل. الخطية اللي موجودة في طبيعة آدم وحواء انتقلت إلى هابيل وقايين بسبب الزواج والتناسل، ومن هابيل وقايين وشيث إلى كل البشر، إلى نوح ونوح لكل البشر بسبب الزواج. يعني صار الزواج هو الوسيلة التي ينتقل بها الفساد من جيل إلى جيل، فجه ربنا يكسر الحلقة دي، فجالنا في سكة تاني غير الزواج، عشان ما يبقاش فيه انتقال الصفات الوراثية دي اللي فيها الجينات اللي تحمل خطيه، إذا جاز التعبير الطبي. يعني تقول لي طب ما هالأم كانت مولودة وحاملة الخطية، أقول لك بس إيه، لها الاول الروح القدس يحل عليك، يحل يطهر المعدن بتاعها عشان لما يجي المسيح منها يبقى ليس يحمل خطية. المسيح عندما ولد من العذراء بدون زواج صار رأس لجنس جديد، هو ابن ادم ولكنه صار ادم الجديد، صار اب لكل البشرية، ليس له اب في البشر مش كده، فصار هو اب لكل البشر بسبب ان هو اتولد بدون زواج. تأمل تاني قالوا الاباء بطريقة جميلة قوي، قال انه اتولد بدون زواج عشان يقول لنا ان انا اتحد بيكم بدون جهاد منكم. يعني مفيش راجل تعب واتجوز عشان يخلف، ده انا جيت لكم كده بدون حد يتعب. عايز يقول اتحاد بنا ليس ثمرة جهاد بشري او استحقاقات انسانية. مين الرجل الجبار ده اللي قدر يتجوز ويخلف طفل يشرف ابوه ان هو كان ابن الله؟ ده مين ده؟ محدش يقدر يعمله. تخيلوا كان المسيح ابن الله واتولد من اب وام، الام سميناها ام الله. طب لو كان في اب كنا قلنا عليه ايه ده؟ أب الله كان هيبقى صعبة جوي. أبو الله ما تجيش، في أم الله دي قدرنا عليها وفهمناها بصعوبة، وتاريخ كبير في الكنيسة في الجهاد علشان يقننوا الثيوطوكس. تخيلوا بقى لو كان في أبو الله، ده كان هيبقى إيه ده؟ في هناك يعني نوع من الازدواجية، شيء ما كانش يتخيل عقل يعني يكون هناك أب لابن الله غير الآب. اتحاد بنا ليس ثمرة جهاد بشري او استحقاقات ذاتية، لكن هو نعمة. نعمة دايما الاب لما يخلف ابن يشرفه، يقف يفتخر بيه كده قدام الناس، يقول انا ابو فلان، والناس تنظر له بانبهار، انت ابو الوزير ده، ولا انت ابو الملك، ولا انت ابو سيدنا، ولا انت ابو ابونا، ايه ده؟ مين الرجل العظيم اللي قدر يخرج انسان جبار كبير ذكي وناجح ومشهور؟ هو بيقول لك بقى كده بقلاطة ويعد اليأت وكده، يقول لك يعني ما جاتش بالساهل. فالله جاء الى عالمنا بدون بقى القلاطة بتاعت البشر دي، يقول لك بقى هجهدها لكم نعمة نعمة. بس خلي بالكم ان النعمة دي احتاجت ام عزراء عشان ما يبقاش النعمة بدون جهاد. يعني في عنصر انساني اهو، لان لو كانت نعمة خالصة كان يبقى الله يظهر بدون ما يولد من امرأة. كان ممكن ولا مش ممكن؟ فجأة نلاقي في انسان ماشي، وقلتها لك قبل كده، زي قصة ايليا دي، محدش عارف ابوه وامه، يقول لك وصار قول الرب الى ايليا التسبيح، صار قول الرب الى يسوع. مين بقى يسوع ده؟ يقول لك ده انسان ظهر فجأة في التاريخ زي ملك صادق، مش عارفين ابوه وامه، ومالوش قصة ميلاد، وعاش بقى بيننا 3 سنين واختفى كده زي البرق. لكن ده اتولد من ام، والكتاب المقدس ايليا كان ليه اب وام ما جابوش سيرتهم لان مش مهم، لكن المسيح كان مهم يجيبوا سيرة امه وانه اتولد من امرأة، كان مهم علشان يتعرف ان هناك دور للانسان. صحيح هو ولد بنعمة لانه بدون زواج، لكن هذه النعمة كانت محتاجة العنصر الانساني اللي هو الام. فاهمين قصدي؟ يعني لو اتولد نتيجة زواج اب وام يبقى مفيش دور لربنا خالص، ده ناس تعب وخلف. ولو ولد بدون امرأة او ظهر بدون امرأة او بدون ام كان يبقى مفيش دور للانسان، نعمة خالص. لكن عشان هو ولد من ام وبدون زواج، عايز يشرح لنا ان حياتنا الروحية هتبقى نعمة الله تظهر فينا، بس احنا لينا دور، الدور ده هيكون ضئيل بالمقارنة بالنعمة العظيمة الجبارة. زي بالظبط الدور اللي قامت به العذراء مريم، ان هي حبلت وردعت، لكن لا يقارن بالنعمة اللي اخدتها في احشائها، ان هي تحبل بجنين دون زواج. كانت هي تقدر تعملها من نفسها؟ تقدرش. فاحنا كذلك في حياتنا الروحية، مش هقدر اخلق جوايا نعمة، هتجيل النعمة، لكن محتاجة ان انا كمان اتعاون معها. عشان كده خلي بالكم مش فجأة العذراء بس لقت نفسها حامل، ده جالها الملاك قال لها انت تحبلي، ايه رأيك؟ فقلت له ايه؟ انا امة الرب ليكن لي، قبلت. فدورها كان القبول. فيجي المسيح يخبط على الباب يقول انا واقف على الباب اخر، ايه رأيك؟ اقول له تفضل. او ما يتفضل يحبل الانسان بالنعمة الالهية ويبقى جواه الجنين الالهي بتاع الحياة والقداسة وكل العمل الروحي ده. لازم قبول. قالوا ايه ان الاباء في تعاملهم في هذا الميلاد البتولي؟ قالوا ان هذا الميلاد برهان على فقر الانسان وعجزه عن خلاص نفسه. انت لوحدك ما تقدرش تعمل حاجة، لازم ربنا يتدخل. حواء زمان لما خلفت قايين فرحت وقالت اقتنيت رجلا من عند الرب، طلع مقلب لانه قتل اخوه، مش كده؟ وقعدت بقى رفقة نفسها تخلف، وصر قبل كده كان نفسها تخلف، وجابت اسحاق. ورفقة جابت مين؟ يعقوب وعيسو، وبعد كده رحيل عاقر ونفسها تخلف. كلهم خلفوا، جابوا ايه يعني؟ ما جابوش الابن الموعود به. فمهما الانسان كان ليه مجهود هيجيب، لكن مش هيجيب يسوع، مش كده؟ حنا ام صمويل قعدت تعيط عايزه طفل، جاب لها طفل، طلع صمويل العظيم بس مش يسوع. فمين قصدي بقى؟ ان الانسان يقدر مع جهاده ومع الحاحه على ربنا يجيب انتاج حلو، لكن لا يستطيع ان ياتي بالنعمه دي. بقى التجسد دي بقى دخول الله الى حياه الانسان جواك. يا ما ستات اتجوزوا وخلفوا طول التاريخ البشري، لكن ما حدش فيهم جاب اللي جابته العذراء مريم. فتقول كده برضو يا ما ناس ممكن بمجهودهم الروحي يجيبوا نتائج حلوة، لكن يتفوق عليهم جميعا الإنسان الذي يتحد بالله لما تكون نعمة ربنا شغالة فيه. عشان كده العذراء أعلنت في فقرها وفي عجزها وفي عبوديتها للرب لما قالت أنا أمة الرب، أن الإنسان عاجز بكفاءاته الخاصة عن أنه يخلص نفسه. قالوا إيه تاني؟ قالوا أن الملكوت الأرضي أو الحياة الزمانية تأسست بسر الزيجة اللي عمله ربنا في الفردوس بين آدم وحواء. ليس جيدا أن يكون آدم لوحده، أصنع له إيه؟ معين النظير. وجابها لآدم وآدم فرح بيها وقال دي لحم من لحم وعظم من عظامي، وتأسست المملكة البشرية بهذا السر المقدس. والنهاردة البشر عددهم قد إيه؟ ستة مليار، مش كده؟ دول كلهم جايين من مين؟ آدم وحواء. يعني حاجة حلو، مش حلو لو كان في آدمين كان بقى 12 مليار دلوقتي. فربنا يسوع جه قال أنا إيه رأيكم هأسس ملكوت جديد، ملكوت سماوي قائم على البتولية. طب ايه بقى اللي خلى تربط ايه السماوي بالبتولية؟ الجماعة اللي متجوزين واللي نفسهم هيموتوا عنهم يتجوزوا ما يزعلوش مني وانا بشرح احتالي. يعني ان سيد المسيح لما اتكلم عن السماء والجماعة الصدقيين جم زنقوه في سؤال، فاكرين؟ قالوا له ان راجل اتجوز ومات وبقى ومخلفش، فمراته اخدت اخوه وبعدين مات وخلفش، فالاخ الثاني اخد وخلفش ومات. قصة زي ايه؟ زي الحقيقة بالظبط. وبعدين في الاخر كلهم ماتوا ولم يتركوا ولدا، واخر الكل ماتت المرأة ايضا بعد ما خلصت على السابعة. ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ فأجاب يسوع قال لهم، شوف بقى الآية دي، أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون. إيه بقى؟ إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا. يعني هنا ربط المسيح بين الزواج والإيه؟ والموت. ليه الناس بتتجوز؟ عشان الناس بتموت. قلتها لكم قبل كده، صحيح جد؟ ليه بتتجوز؟ عشان الناس بتموت. ايه؟ عايز تعرفها ليه؟ ليه بتتجوزوا؟ طبعا فاهمين قصدي غير الهزار، يعني ان الزواج بيجيب ناس يعوض اللي بيموت. طب افرض ان نسبة الموت وقف، يبقى مش محتاجين زواج، ده الوضع في الابدية. فاهمين دي بقى؟ انت عارفين كان زمان ليه الستات يخلفوا كتير؟ عشان الاطفال كانوا بيموتوا كتير. يعني مثلا في مصر هنا لو انتوا سألتوا تيتا او ماما هتلاقوا مفيش بيت مفيش فيه طفل مات. دلوقتي نادر خالص دي، تخيلوا دلوقتي بعد عنكم يعني طفل مات بتبقى شنيعة جدا. لكن كان زمان عادي، ممكن واحدة تقول لك انا خلفت 10 مات منهم 2 او صح كده. فنسبة موت الاطفال كانت كتيرة، عشان كده كان بيخلفوا كتير، وكانت تبقى قاعدة يقول لك خلف جايز حد يموت. دلوقتي طبعا مع التقدم الطبي اللطيف الموجود وبقى في التحصينات والفاكسينز اللي بياخدوها، فنسبة الوفاة للأطفال قلت جدا. فأصبح ذات كل أسرة بتجيب طفلين ثلاثة بالكتير وتحافظ عليهم وربنا يديهم النعمة ويبقوا كويسين. لكن زمان يقول لك خلف 10 جايز يموت 2، يبقى معلش مش حاجة تزعلش. يعني مفروض تخلف 10؟ طب يلا جدع. احنا علينا نعمد وما همكش انتهات. انبا موسى يحب جدا الشباب يتجوزوا بدري ويخلفوا كتير. دايما يقول كده انتوا خايبين ايه ما تتجوز يا ابني انت. ده طبعا ضمانا لاستمرارية اسقفة الشباب يعني. اي فسيد المسيح هنا ربط بين الموت وبين الزواج، ان سر الناس بتتجوز او بتخلف علشان استعواض للي بيموت. طب في الابدية يقول لك لا يستطيعون ان يموتوا ايضا لانهم مثل الملائكة وهم ابناء الله اذ هم ابناء القيامة. فالمسيح عندما ولد بدون زواج بيقول بقى انا هأسس لكم ملكوت سماوي في الارض، ملكوت سماوي في الارض يقوم على البتولية مش على الزواج. طبعا كلكم اتولدتوا مرتين، المرة الاولى بالزواج والمرة التانية بالايه بالمعمودية بالبتولية. ربطوا كتير بقى بين بتولية العذراء وقداستها، مش بمعنى ان الزواج غير مقدس، بالعكس الزواج سر مقدس في الكنيسة، ولما هقعد اتكلم عنه على انه سر مقدس انا في حقيقة ابقى غلطان، لان معناها ان انا بدافع عن قضية خاسرة وعمال اقول لكم لا ده صدقوني هو مقدس، هو فعلا مقدس مش محتاج يعني اثبات، الزواج سر مقدس. لكن البتولية معناها ان انسان بيهب كل كيانه لله مش جسده فقط. العذراء كانت بتول قبل ان تلد المسيح، قبل ان تحبل به، وفي حبلها وفي ولدتها وبعد الولادة كمان. الفنانين بقى يرسموا في صورة العذراء ثلاث نجوم ذهبية، نجمة هنا ونجم هنا ونجم هنا. اول ما تعرفوا بقى ان دول رمز لبتوليتها، النجمة اللي في الجيبين دي رمز ان هي كانت بتول اثناء الولادة، بتولية الجسد، جسدها بتول عذراوي. ونجمة من الكتاف ان هي كانت بتول قبل ان تحبل، نفسها كانت بتولة، النفس البتول العذراوي. والنجمة الثالثة ان هي بتول بعد الميلاد، فكانت روحها بتولة ما احتاجتش تتجوز. قضية دوام بتولية العذراء مثارة، لان اخواتنا البروتستانت عايزين يقولوا ان هي اتجوزت بعد ما خلفت المسيح. هما ليه عايزين يقولوا ان هي اتجوزت؟ تعرفين ليه؟ علشان احنا بنقول ان هي ما اتجوزتش، بس حاجة معاكسة يعني معاكسة. طب احنا ليه بنقول ان هي ما اتجوزتش؟ ها؟ عشان هي فعلا ما اتجوزتش، مش احنا غاويين يعني نتفزلك، هي فعلا ما اتجوزتش. بالظبط. في طبعا اثباتات، لكن هي القضية في الاصل مش مفروض كانت تبقى مثار خلاف، يعني ما كناش مفروض نتكلم فيها يعني، لكن احنا المسيحيين غاويين نخلق مشاكل ونقعد نحلها. فهي البناية ما اتجوزتش، تاريخيا اللي حصل انها ما اتجوزتش. فلما جم ناس قالوا لا دي اتجوزت، ندور بقى نقول لا ما اتجوزتش ونعملها قضية ومشكلة وحوار وآيات وبتاع، ما غاويين. اتفضل. ما هدي بقى اللي هنناقشها دلوقتي بسرعة. اول حاجة ان العذراء كانت نادرة بتوليتها. شوفوا الحوار اللي حصل مع الملاك غبريال، بيقول لها ها انت ستحبلين وتلدين ابنا، فقلت له ايه كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا. لو البنت دي ناوية تتجوز يوسف النجار كانت تقول له شكرا بشرتني بالخير، كتر خيرك، مع السلام، لان هي بنت مخطوبة وموجودة في بيت خطيبها لحين الزفاف. وطبعا كان نظام الجواز عند اليهود زي عند المسلمين دلوقتي، كتب الكتاب والزواج نفسه. كتب الكتاب ده يعتبر مراته، مش كده؟ لو عايزين ينفصلوا يبقى محتاجه طلاق. وكان زمان لان الحكايه سهله، يعني الاب يقعد كده يحط رجل على رجل ويقول البت الوالده عمها وخلصت البنت خلاص، وهم في اللفه فيتعمل عقد الاملاك وبقى خلاص محدش فيهم يقول لا، ما عندناش حد يقول لا. فما كانش فيه لا فك خطوبه ولا في طلاق ولا في حاجه. دلوقتي بقى البنات اتنوروا للاسف وبقى يختاروا. لا مش يختار دلوقتي، البنات هم اللي بيحوا يخطبوا فلابد ان نديهم فرصه يكتشفوا بعض، عشان اذا حبوا يفكوا يبقى يدار ما دخلك شر عشان كده اختلقوا موضوع الخطوبه. لكن كان زمان يكتب عقد الاملاك دوت وما يتفكش الا بطلاق، ودي حاجة تبقى مش موجودة في المسيحية خالص، يعني مش موجودة خالص. فالعذراء دي كانت مخطوبة ليوسف بهذا المعنى، ان مكتوب كتابهم يعني، فبقت زوجته. عشان كده قال له لا تخف ان تأخذ مريم ايه امرأتك، لكنها ما كانوش لسه عرفوا بعض معرفة الزواج. فتخيلوا بقى واحدة مخطوبة وجي واحد قال لها الف مبروك، انا بتنبأ لك كده لما بصيت في عينيكي ان انت هتبقي ام عظيمة جدا وتجيبي ولد هيبقى قائد كبير جدا في الجيش. فتقول له انا متشكرة قوي للنبوة بتاعتك اللطيفة دي، وباذن الله ربنا يحققها ونبقى فرحانين، مفيش اي غرابة يعني. لكن ما تقول له كيف يكون لي هذا انا لست اعرف رجلا، معناها انت مش عارف يا غبريال الملاك ان في اتفاق بيني وبين يوسف ان احنا بتوليين. السؤال الاستنكاري اللي اجابته العذراء معناها ان هي كانت ناوية تعيش في البتولية، وانها اتفقت في هذا مع يوسف خطبها. وتقليد كنيستنا يؤكد على ان يوسف كان شيخ، عشان كده سيدنا البابا لو شاف اي صورة للميلاد فيها يوسف النجار بدأ انه سودة ولا بني ما ينضيش عليها ويقول الصورة دي غلط ولازم تتصلح وبتاع. في مرة هو متعود يجي يصلي عندنا في الدير يوم ثلاثة البسخ، وبعدين راح له سيدنا رئيس الدير يوم الاثنين بالليل، سيدنا مستنينك بكرة، قال عندكم صورة في الوشي كده في الكنيسة فيها يوسف النجار ده بني، لو ما صلحتهاش مش هاجي. وصهر صهر جابوا اب عندنا اب فنان قعد طول الليل يشيب يشيب يوسف النجار. يوسف النجار كان شيخ موجودة في تسابيح الكنيسة ان هو كان شيخ، واخدها بقصة موجودة في تقليد الكنيسة، عارفينها انت طبعا، بتاعت الحمامة اللي ظهرت على العصاية بتاعته وقالوا له الف مبروك. طب ده انا شيخ كبير، قال له بس خدها ده نعمة من عند ربنا، دي البنت دي زي الملايكة. واخدها اليه على ان يرعاها، بس يرعاها وهو زوجها. وقالت له طبعا يا جدو، ما كان جده يا جدو انا بنت عايزة اعيش مع ربنا، انا بنتي عايشة زي ما انت عايزة تعيش. يجيبها الملك يقول لها انت تحبالي تحبالي ايه، ما تصدقنا خلصنا من اول مطب تعيش في النجار، وقلت له انا عايز اعيش في البتولية. فقال لها بصي الروح القدس يحل عليك. اخذت نفسها الحمد لله وقوة العلية تظللك، لذلك ايضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. قلت له مدام الحكاية كده هو ذا نقمة الرب ليكن ليك قولك، انا عايز اعيش في البتولية، ابقى ام مش مشكلة، لكن المهم ابقى ايه في البتولية. ده ندر. طب ايه اللي اثار المشكلة بقى؟ اول حاجة لما قال لك ايه ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، كلمة حتى دي عملت لهم مشكلة، وانتوا عارفين طبعا اللي ياخد دكتوراه في كلمة حتى وكلمة البكر طبعا البكر دي سهلة مش كده؟ لان البكر مش لازم يكون الاخوات. بكر يعني فتح رحم، مش لازم يكون الاخوات. فده يعني اعتراض ضعيف وما ارد عليه. حتى ولدت دية ابنها البكر. هو هنا القضية المعني بيها انه عايز يقول ان المسيح ولد بدون زرع بشر، ده اللي يهمنا. تعرفين في حاجة جايز تكون فاتت عليكم في القصة بتاعت ظهور الملاك غبريال لزكريا؟ يقول ايه؟ ولما كملت ايام خدمته مضى الى بيته، وبعد تلك الايام حبلت اليصابات. خلي بالكم من الاشارة دي، لألا يظن ان اليصابات حبلت بيحنى المعمدان بدون زواج، وتبقى هو دوت المسيح الظاهر في الجسد. الكتاب المقدس قالها بمنتهى الاسلوب العفيف الحلو، مضى الى بيته وبعد تلك الايام حبلت اليصابات امرأته. لان القضية دي هي اللي بتفصل هل يوحنا هو المسيح ولا يسوع هو المسيح. فقال لا، بالنسبة ليوحنا كان فيه الزوج، صحيح راجل عجوز بس هو مضى الى بيته، يعني عاش مع امرأته، مش حبلت وهو كان في الهيكل. يبقى حبلت بكلمة الملاك كما حدث مع المسيح؟ لا، مع المسيح بقى كان بيأكد ويركز على ان العذراء حبلت بالمسيح، ما كانش يوسف النجار يعرف. وانتوا عارفين كلمة حتى دي، يعني اكيد فيكم كتير قروا ان على بنت شاول حتى ماتت، لم تلد حتى ماتت، فمش معناها ان هي ولدت بعد ما ماتت. فحتى دي تختص بما قبلها، ما لناش دعوة باللي بعدها. اخوة يسوع بقى اللي اتكلم عنهم، اخوة يسوع دول جم اكتر من مرة في الكتاب المقدس. مثلا في متى 12 الاية 46، وفيما هو يكلم الجمع اذ امه واخوته قد وقفوا خارجا طالبين ان يكلموه، فقال له اتوازى امك واخوتك واقفون خارجا طالبين ان يكلموك. وفي متى 13 لما جاء الى وطنه كان يعلمهم في مجمعهم حتى بهتوا وقالوا من اين لهذا هذه الحكمة والقوات؟ اليس هذا ابن النجار؟ اليست امه تدعى مريم واخوته يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا؟ او اليست اخواته؟ ده كمان في اخوات مش اخوة بس، جميعهن عندنا. فكانوا يعثرون به. نفس الحكاية تقريبا في مرقس 6 لما يقول نفس الموقف، يعني من اين لهذا هذه وما هذه الحكمة؟ اليس هذا هو النجار ابن مريم واخو يعقوب ويوسي ويهوذا سمعان؟ او ليست اخواتها هنا عندنا؟ فكانوا يعثرون به. الثلاث اناجيل في لوقا 8 قال حاجة زي كده برضو. المهم، ويوحنا في قصة عرس قانا الجليل يقول ايه؟ كان عرس قانا الجليل، كانت ام يسوع هناك، وبعد كده وبعد هذا انحدر الى كفر نحوم هو وامه واخوته وتلاميذه، واقام هناك اياما ليست كثيرة. ومعلمنا بولس الرسول اتكلم في رسالة غلاطية عن يعقوب اخ الرب، وفي سفر الاعمال جاب برضو حاجة عن اخوة الرب، يعني مش مرة وعدت. في انجيل يوحنا صح 7 يقول لك ايه؟ كان عيد اليهود عيد المزار قريبة، فقال له اخوته انتقل من هنا واذهب الى اليهودية لكي يرى تلاميذك ايضا اعمالك التي تعمل. يقول لان اخوته ايضا لم يكونوا يؤمنون به، ولما كان اخوته قد صعدوا حينئذ صعد هو ايضا الى عيد لا ظاهرا بل كأنه في الخفاء. اكتر من مرة يتكلم عن اخواته. مين اخواته؟ قرايبه، اولاد خالته. ايه اثباتها؟ اولا لازم تبقى حافظينها ان كلمة اخ في الكتاب المقدس ممكن يكون قريبه، يعني موجودة في قصة ابراهيم ولوط وغيرها، يعني في سفر اللاويين يقول له لو كان في لاوي من اخوتك، لاويين 10 والآية 4 يقول فدعا موسى ميشائيل وآل صفان ابني عزئيل عم هارون وقال لهما تقدما ارفعا اخويكما من قدام القدس الى خارج المحل. يا اولاد عمه قال لهم ارفعوا اخواتكم. وموجودة كمان في لاويين 23 الآية 22 وعندما تحصدون لا يبدو ان انا نقلت الشاهد غلط. المهم ان في اكتر من ولبان ويعقوب، اكتر من موقع ذكرت فيها ان قريبك يبقى اخوك، ولغاية قريب في الصعيد بالظبط. بالظبط يعني برضو فيها الحتات، بس عشان هو اتقال اخوة يسوع واخواته احنا عارفينهم بالاسم اربعة هم، فقال لا ده الكلام هنا عن ناس مش حاجة عامة، ده عن ناس محددين بالاسم. الحاجة بقى الواضحة جدا الاية اللي ذكرت عند الصليب في انجيل يوحنا، في يوحنا 19 والاية 25 يقول لك كانت وقفات عند صليب يسوع امه واخت امه مريم زوجة كلوبة ومريم المجدلية. يبقى في امه واخت امه، اخت امه دي اسمها مريم زوجة كلوبة. تقول لي ازاي الاثنين يكونوا اخوات باسم مريم؟ الاحتمالين موجودين، بس هي موجودة بالنص فما حاجة ما تحيرش يعني. لكن الاحتمالين ايه بقى؟ ان بعد ما جابوا مريم ودوها الهيكل ربنا زقهم باخرى فسموها مريم بقى، او تكون برضه بنت عمها بنت خالها، ما احنا لسه بنتكلم عن اخته واخت امه، يبقى اخت امه معهم ممكن تكون بنت خالتها يعني فاش حاجة، لكن موجودة بالنص فما تحيرناش. في واحدة اسمها مريم اخرى زوجة كلوبة قريبتهم قوي، جايز تكون خالة يسوع وجايز تكون بنت خالة امه يعني برضو خالته. كلوبة دوت هو حلفة، كلمة كلوبة هي حلفة، لان في وقتها كان كل واحد بياخد له اسمين، اسم يهودي واسم روماني، زي سمعان بطرس وزي لاوي ومتى، واخدين بالكم؟ فكان في كده ومرقس ويوحنا، مرقس ده الاسم الروماني ويوحنا ده اسم العبري وشاول وبولس. فهنا عندنا كلوبة هو حلفة، والاسامي الاربعة دول اولاد حلفة، فهو منتهى الوضوح يعني. نشكر الله انها جت واضحة كده عشان ما يعودوش ايه ينكفوا فينا كتير. بس خلي بالكم مش احنا بنقول ان العذراء ما اتجوزتش عشان الاثباتات دي، ده احنا بنقول هي ما اتجوزتش ليه؟ عشان هي ما اتجوزتش، بس الحمد لله انها جت كده يعني. ساعة ما الاناجيل كتبت ما كانش قصدهم يدافعوا عن بتولية العذراء وان هي ما اتجوزتش، لكن هي جت كده. ايوه بالظبط. ده مش كده بقى؟ ايوه اللي كان لحن لا ده كان هنقول ايه، لو كان العذراء ليها اولاد اخرين كان هم اولى بيها من يوحنا الحبيب، كانت تبقى اهانة كبيرة جدا. تلات اربع رجالة واقفين ويجي عند واحد غريب يقول لها ده ابنك، ده كانوا زعلوا جدا صح؟ تخيل كده ان في جنازة وجيت انا بعزي الناس، وبعدين الام بقى الارملة دي قاعدة تعيط حواليها اولادها، فجبت واحد غريب قلت له خلي بالك منها ده يشطوني، هو مش رجالة ولا ايه؟ لا مش كده وبس، اتفضل. لا هي طبعا اليصابات اتقال عنها ان نسيبتك يعني قريبتك، تيسين جنيس جنيس يعني جنس، سين
يعني together يعني نفس الجنس بتاعك من قرايبك يعني. هو في السنكسار كاتبين حاجة زي كده، قالوا ان اليصابات وسلومي وحنة ام العذراء مريم ولاد خالات. وطبعا العذراء من سبط ايه؟ يهوذا. طب مفروض يوحنا من سبط ايه؟ لاوي، لان ابوه كاهن. طب ازاي تبقى اليصابات نسيبة العذراء مريم برغم دي سبط يهوذا دي سبط لاوي؟ سهلة جدا. كان ممكن ان واحد من سبط لاوي ياخد من سبط يهوذا، مفيش مشاكل. يعني الناس مفكرة ان كل سبط مقفول على على نفسه في الزواج. لا، خلي بالكم من دي. الانسان في اليهودية كان من حقه يتجوز من اي سبط الا في حالة واحدة بس، حالة واحدة بس، لو واحد مات ومخلف بنات بس كانوا بناته يلتزموا يتجوزوا من نفس السبط عشان ما يتقلش النصيب من سبط لسبط. لكن لو ليه ولاد وبنات ممكن البنات دول يتجوزوا من برا السبط. واخدين بالكم؟ كان عشان لاوي كمان، لاوي يعني زكريا ابو يوحنا من سبط لاوي، ده صرف لانه كاهن. اليصابات نسيبة العذراء مريم ازاي برغم العذراء مريم من سبط يهوذا؟ دي ما فيهاش مشكلة، لان في ناس بيصيرها برضه يقول لك دي مشكلة ازاي تبقى نسيبتها وهي من سبط لاوي. بصوا مثلا في ناس قالوا ان اخوة يسوع دول كانوا اولاد يوسف النجار قبل ما يترمل ويبقى خطيب لماريا. هذا الرأي اتقال زمان لكن الكنيسة ما وافقتش عليه، قال لا ده يوسف كان برضو ما كانش متجوز، وان كان مكتوب في السنكسار ان هو اتجوز وكان ارمل وعاش ارمل مع العذراء. ان هو كان ارمل بجد، والنهارده موجوده في الوطني. طب ارجع وابص عليها، دي حاجه حلوه. يعني على محل على حلقتين، ما هو ده كده اللي بنقوله ده، ان في ناس قالوا ان هو كان ارمل وكان دول ولاده. طبعا لو كان دول ولاد يوسف النجار يعني اخوة يسوع، طبعا ما كانوش يبقوا اخواته بالجسد، لان يوسف النجار ملوش علاقة بالمسيح من ناحية الجسد كده، هو كان بس بيرعاه ابوه من جهة الرعاية يعني. لكن برضو دي مش مقبولة. ليه؟ لان مثلا في قصة ميلاد المسيح ما جاش اي ذكر عن يوسي ويعقوب ويهوذا وسمعان، مش كده؟ لو كانوا دول موجودين كان جسرتهم. بلاش في الميلاد، في الهروب لمصر، ازاي يوسف النجار هيهرب لمصر ويسيب الاولاد الصغيرين دول ما ياخدهمش معاه، مش كده؟ في قصة المسيح لما كان عنده 12 سنة وراح في الهيكل وتأخر وبعض قعد يدوروا عليه، قالت له هو ذا ابوك وانا، ما قلتلوش واخواتك، يعني جات سنة 12 ما كانش ليهم اي حس ولا ظهور ولا وجود، يبقى مع بعضيه بالظبط. كانوا الاولاد الشباب دول يدوروا عليه اللي هو هيبقى عندهم مثلا 15 20 سنه كل واحد لانهم اكبر منه بشويه، كانوا يدوروا هم عليه. او كانت الام جت قالت له هو ذا اخواتك وابوك وانا دخن عليك، ما قالتش اخواتك دي خالص. لما اتكلموا عن مريم قالوا ام يسوع، ما اتقالش عنها ام حد تاني. واهمهم حتة الصليب اللي انت قلت عليها ان هو سلمها الى يوحنا، فلو كان لها اولاد تانيين كان هم اولى بيها. الشاهد بتاع يوحنا 19:25 مهم جدا. فلما رأى يسوع امه والتلميذ الذي كان يحبه واقفا قال لامه يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال التلميذ هوذا أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ إلى خصته. في متى 27:56 برضو عند الصليب، بس كما جاء بإنجيل متى بيقول: وكانت هناك نساء كثيرات ينظرن من بعيد، وهن كن قد تبعن يسوع من الجليل يخدمنه، وبينهن مريم المجدلية ومريم أم يعقوب ويوسي وأم ابني زبدي. يا رأيكم دي بقى؟ ادي كده ثلاث مريمات او ثلاث ستات، مريم مجدلية ومريم ام يعقوب يوسي والثالثة ام ابني زبدي. يعقوب يوسي دول اللي هم ذكر اسميها، اللي هم اخوات سمعان ويهوذا، اللي هم اتقال عنهم اخوات يسوع. بقى معقول يتقال عن مريم العذراء مريم ام يعقوب يوسي متقالش ام يسوع؟ فدي في متى 27 والآية 56 مهمة جدا برضو. العذراء بتول في نفسها قبل أن تلد المسيح نذرة البتولية، وفي ميلادها للمسيح كانت بتول في جسدها، لم تفقد بتوليتها. تقول لي ازاي؟ اقول لك زي ما دخل بدون زواج خرج بدون ما تفقدها بكوريتها، وزي ما دخل والباب مقفول يطلع والباب مقفول المعجزة. تقول لي طب ما دي مش ممكن تخلي فيه فكر اطاخي ان المسيح يتولد منها مجرد عبور؟ اقول لك لا طبعا، له جسد حقيقي وهي امه بالحقيقة، بس الحتة المعجزية ان هي حبلت بيه بدون زواج ولدته بدون ان تفقد بكوريتها. وهي بتول في روحها لانها بعد ان ولدت المسيح ظلت بدون زواج، ومين في الدنيا يقبل ان واحدة تصير ام الله؟ قد يتفكر في الجواز، ده اهل العالم ما بيعملوش كده، اهل العالم ما يعملوش كده. اخر موضوع اكلمكم فيه بقى، احنا كده اتكلمنا عن بتولية العذراء الميلاد البتولي وعن دوام بتوليتها، ان العذراء هي مثال للكنيسة. فاكرين لما كلمتكم عن تابوت العهد وداود لما كان بيرقص ده رمز لمين؟ مين اللي كان بيرقص ومين رقص قدام العذراء؟ يوحنا المعمدان، ماشي كده؟ العذراء هي التابوت اللي حمل المسيح ودخلت به الى بيت اليصابات، كما دخل التابوت الى بيت ادوم الجدي، وصارت العذراء سبب بركة زي ما كان التابوت سبب بركة. تابوت العهد دوت كان موجود جوه خيمة الاجتماع في قدس الاقداس، سمت خيمة الاجتماع لانها يجتمع فيها الله مع الانسان. وطبعا مكان اجتماع الله مع الانسان كان في الفردوس، وكان بعد كده في المذابح بتاعة الاباء، وين في خيمة الاجتماع، وين في هيكل سليمان، وحاليا في الكنيسة في الافخارستي على المذبح. ده يجتمع الله مع الانسان، اعظم مكان واجلى مكان حصل فيه اجتماع على الله بالانسان كان فين؟ بطن العذراء، فهي الكنيسة المتحركة. بس هصحح التعبير، مش اجتمع فيها الله مع الانسان لحسن يكون نسطور بيوقف يضحك عليا ويقول لي ايوه ديك وقعت فوقاتي وقعتي، اجتمع فيها اللاهوت مع النسوه. ما نقولش الله مع الانسان، نقول اللاهوت مع النسوه، لالا يظن ان هناك شخصان، اللي هو شخص يسوع وشخص الكلمة، وبعد دخلنا في مشكلة نسطور. يعني خليكم دقيقين في التعبير ده، ما تقولش اجتمع الله مع الانسان، قول اجتمع اللاهوت مع الناسوت، او اتحد، اتحاد اللاهوت مع الناسوت. كما زارت العذراء اليصابات لتخدمها فصارت مصدر بشارة ليها، كذلك الكنيسة نزلت العالم كله تخدمه وبقت مصدر بشارة ليها للعالم. العذراء كنيسة متحرك. اول ما سمعت ان اليصابات محتاجة خدمة جريت لها، والكنيسة كذلك عندما تشعر بأن إنسان محتاج تروح له، الكنيسة تخدم المريض في بيته وتخدم المنتقل بالصلاة من أجله، تخدم احتياجات كل الناس. العذراء جمعت كرامتين، أي بنت في الدنيا تفتخر ببتوليتها انها بنت عفيفة محافظة عن نفسها، واي امرأة في الدنيا تفتخر انها ام، مش كده؟ يعني الاتنين دول موضع فخر للنساء، فخر البتولية، فخر الامومة. العذراء جمعت في نفسها الاتنين، بتولية وامومة، في بهاء. والكنيسة كذلك تفتخر ببتوليتها وأمومتها. الكنيسة أم لأنها تلدنا جميعا معمودية، وأغسطينوس قال كده: من لم تكن الكنيسة أمه ليكن الله أب، مش كده؟ الكنيسة أم، وأم نفتخر بها. يعني نفسي كده تبقى فيكم الإحساس ده، الواحد يكون فخور بأرثوذكسيته، فخور بكنيسته القبطية، وأوعوا تنساقوا إلى الأقوال والأحاديث اللي فيها نوع من التذمر، والكنيسة باظت وخسارة وكان زمان الكلام دوت. ده زرعة شيطان، ممكن خدام نتيجة حماسهم الروحي ونفسهم يخدموا يقعد يتذمر والكنيسة واللي حاصل فيها والدنيا باظت. لا، كنيستنا كنيسة نفتخر بها، وبزعل جدا لما واحد يقول لك: هو ليه البروستانت اجدع مني في الخدمة؟ لا، مش اجدع مني، بلاش الروح الاحباط اللي انتوا بتنشروها دي بدون ما تقصدوا، لان كنيستنا القبطية خدمتها قوية، مش كنيسة في العالم فيها شباب زيكم يقعد يسمع محاضرات كده ويمتحن ويذاكر ويهتم ويروح ويجي. تقول لي مش عارف قصر الدبارة، ده قصر الدبارة كنيسة واحدة في القاهرة تخدم على كل بروستانت القاهرة، فيها اجتماع ناجح لانها كنيسة واحدة بتخدم كل شباب القاهرة البروتستان. انتوا عندكم اي كنيسة فيها شباب اكتر من بتوع قصر الدبارة؟ روح اتفرج على اي كنيسة من كنائس الشبرا ولا في مصر الجديدة ولا غيرها، هتلاقي كنائس مليانة شباب. يعني ما بلاش الروح الفشل دي اللي عمال تتسرب. افتخر بكنيستك وافتخر بارثوذكسيتك وقبطيتك. فالكنيسة ام وعذراء معها، عذراء في ان هي لم تنحرف عن الايمان ولا عن ارتباطها بالله، لم تصر في يوم من الايام كنيستنا حليفة للاباطرة ولا لل حكام الزمان ولا للشيطان ولا الافكار الغريبة ولا للبدع. طول عمرها كنيسة عذراوية في فكرها، المسيح قدام عينيها مذبوح من اجلها، والكنيسة طول عمرها مذبوحة من اجل المسيح. المسيح لا يتنازل عن الصليب، والكنيسة لا تتنازل عن الاستشهاد. عندنا اللي بيربطنا بالمسيح مذبح، هو مذبوح واحنا مذبوحين، مش كده؟ مذبوحين. اذا كان في اضطهاد اهلا وسهلا، فيش اضطهاد يبقى الواحد يذبح نفسه في الخدمة ويذبح نفسه في النسكيات وفي التوبة. فالكنيسة عذراء، والعذراء القديسة مريم كانت ام وعذراء معها. العذراء دي معجزة، كيف تكون ام وعذراء معا؟ من القديسين الظرفاء جدا قديس ماري فرقام السرياني ويعقوب السروجي. لما تعودوا تقروا المعامل بتاعتهم هم بيتأملوا في العذراء، شيء عجيب جدا، عمال يقول لها: ازاي انا مستعجب، ازاي تبقى ام وعذراء، ازاي تبقى حاجة زي كده. نمرة اربعة، ان العذراء هي حواء الجديدة، ام كل البشرية، والكنيسة كذلك هي أم كل البشرية. نمرة 5، العذراء قالت للملاك هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولة. فدي عاملة زي الكنيسة اللي هي عمالة تخدم ربنا وماشية بتدبيره، محدش بيمشي بمزاجه. تقول لي لا ده بمزاج البابا، ده بمزاج الاسقف، ده بمزاج ابونا، هو اللي ماشي كل حاجه بمزاجه في الكنيسه عندنا ومحدش عارف يكلمه. اوعى تصدق ده كلام كله شطار، لان من ذا الذي يقول فيكون والرب لم يامر. لازم تحطها كقاعده ايمانيه في حياتك، لو ربنا عايز هيغير. ومش معناها ان انا اقعد سلبي اقول ما هو ربنا هو اللي عايز، لكن على قد ما هتجاهد على قد ما تعمل في الاخر هيمشي مشورة الرب هي تثبت. واذا ما كانش كده يبقى يلا نقفل بقى العزال بتاعنا ونمشي ويفتح الله بقى، لان طالما حد بيدبرها غير ربنا يبقى احنا يفتح الله. العذراء قديسة في كل شيء والكنيسة اسمها الكنيسة المقدسة. صحيح العذراء ما نقدرش نقول ليها معصومة من الخطأ لأنها إنسان، ولكن مين يتجرأ ويقول العذراء غلطانة؟ فهي قديسة في كل شيء حسب تعبير الكنيسة في التسبيح، وكذلك الكنيسة ليست معصومة من الخطأ. يعني إيه؟ يعني طول ما إحنا في الأرض بنغلط، ولكنها كنيسة مقدسة. الكنيسة في جامعيتها، كنيسة الجامعة ما تغلطش، ما تغلطش من جهة التعليم يعني، فاهمين دي؟ يعني ما دارش اقول الكنيسة غلطت في احد العصور، لا، كنيسة الجامعة مقدسة معصومة بالروح القدس بيعصمها من جهة التعليم يعني ما تغلطش. اخر حاجة انا جريت في الحاجة دي عشان شايف في اسئلة لازم اجاوبها قبل ما الوقت يخلص. العذراء هي الشفيعة الأمينة يشفع عن الخطاة، يشفع عن كل الخليقة المادية يعني، واحتياجاتنا احنا كلها الكنيسة بترفعها امام الله. حتى الانسان بعد ما يموت الكنيسة تقف تقول له يا رب افتح لها باب الفردوس، افتح لها باب الراحة. الكنيسة تشفع فينا في كل وقت، والعذراء طبعا هي الشفيعة الأمينة، واحنا موضوع الشفاعة بتاع العذراء اتكلمنا فيه كده. يبقى احنا تقريبا خلصنا كورس معقول عن الماريولوجي. ارجو من خلاله تكونوا كونتوا صداقة مع العذراء ومعرفة عنها، وبعدين حتى لو ما توفقتش ان انا اكتب لكم حاجة يعني الى ان حتى ممكن تستعينوا بكتاب رائع جدا انا استفدت منه كتير بتاع ابونا تدرس يعقوب اللي هو العذراء مريم. كتاب حلو ممكن تستفيدوا بيها. واحد بيقول لي معلومة خطيرة جدا، يقول لقد ذهبت في مؤتمر مع كنيسة انجيلية وقد عرفت هناك معلومة احب ان اقولها، وهي ان هناك في قصر الدبارة اجتماع اسمه الرابطة لفئات متعددة جامعة وثانوي. هذا الاجتماع بيقول انه لو امن كل الارثوذكس في مصر، خباك لو امن الارثوذكس يعني ايه؟ يعني هم وقت مش مؤمنين، احنا وقت كفر يعني، لو امن، ما التعبير بتاعهم كده، انت امنت يا اخ، تقول له انا كافر، ما انا مؤمن اهو، مؤمن موحد بالله يعني. لو امن كل الارثوذكس في مصر سيصبح 75% من المسيحيين المصريين مؤمنين، والخمسة وعشرين دول ايه بقى، كاتوليك وبروستانت. مش مؤمنين برضو. شوف التعبير، لو امن كل الارثوذكس في مصر سيصبح 75% من المسيحيين المصريين مؤمنين، لذلك هم يأخذون الشباب والشابات الارثوذكس اصلا ويعطوهم دورة في هذه الرابطة، ثم يرسلوهم لحضور دورة اعداد خدام شباب هنا في اسقفية الشباب. دي مصيبة تقيلة لازم يقول. وبعد كده حتى يستطيعوا ان يكونوا خدام في اسر الجامعات وينشروا الفكر البروتستانتي وسط الشباب ومن ارثوذكس اصلا حتى لا يهاجموا من احد، وقد يستطيعون ان يجدوا خدام في الكنائس الارثوذكس اصلا، فانا اعرف خدام في كنيسة كذا وكذلك في كنيسة كذا لهم نفس الفكر. ده حاجة لازم تأخذ بعناية بس عموما يعني هي مش معلومة مش جديدة لكنها محددة، لان قبل كده حد قال لي ان هم قالوا له احنا مش متعصبين واحنا مقدرين مجهودكم، قلتها لكم قبل كده، وان كنايسكم شعبكم الارثوذكس كبير جدا وانتم مش قادرين عليهم عشان خدام قليلين، فاحنا مستعدين نساهم معاكم، تعالوا احضروا عندنا اعداد خدام وانزلوا خدموا في كنايسكم. تعال احضروا معانا اعداد خدام وانزلوا خدموا في كنايسكم، احنا مش بنسرقكم من حد يعني. شطارة بقى انتوا كخدام، يبقى خدمتكم قوية ورزينة، والناس دي يعني احنا مش مرعوبين منهم يعني، متخافوش. واحد بيقول لي من فضلك ماذا اقول عندما اجد اشخاص معي بروتستانت فاحزن بشدة واحاول اقنعهم، فماذا افعل؟ لا تحزن بشدة يعني، ما تستاهلش حزن يعني. بصوا البروتستانت لما بنجادلهم بيتعصبوا زيادة، بيتشددوا ويتمسكوا جدا بآرائهم، لكن لما تهودهم شوية وبعدين تبرز لهم جمال الكنيسة، لو فيه حد عاقل بيقول ايوه فعلا معكم حق كلام احنا برضو، لكن لو دخلت معهم في جدال هيمرروا عيشتك يعني، دماغ زي الحجر، الحجر احيانا بيلين، فهم مؤذين في الحتة دي، فما تتعيش بنفسك، لكن ممكن من ان لاخر تبرز لهم حتة جميلة كده هيقبلوها. هل معنى كلامكم ان المرأة المتزوجة تفقد بتوليتها، ام ان الزواج المقدس اكمال رضا الله على الارض لاقامة كنائس يخرج منها ابناء للمسيح؟ لا طبعا في فرق بين بتولية الجسد وبتولية النفس، يعني في انسان طبعا بيبقى بتول مش متجوز ولكنه نفسه خربانة ومش لا يحسب امام الله انه بتول، وفي انسان تاني بيبقى متجوز ومخلف لكن في ضمير كنيسة وضمير الله انه هو انسان بتول في نفسه، لكن هذا الكلام لا ينطبق على بتولية الجسد. هل هناك اختلاف بين سكنة الروح القدس، هو كاتب سكون الروح القدس، هي سكنة لان السكون معناها ايه، ستاتيك يعني، في العهد القديم والعهد الجديد، وهل الروح القدس يعمل في الانسان قبل المعمودية يعني قبل ما يبقى مسيحي ويسكن فيه بعد المعمودية؟ هو طبعا الروح القدس يسكن فينا بسبب المعمودية. يعني بما انكم ابناء ارسل الله روح ابنه الى قلوبكم. لكن في العهد القديم ما كانوش ابناء بمعنى المعمودية، عشان كده ما كانش يسكن فيهم، لكن كان يعمل طبعا فيهم لما بطلش الروح القدس. داود النبي في المزمور بيقول روحك القدوس لا تنزعه منه. فروح الله ما بطلش يشتغل في الناس منذ آدم، لكن في العهد الجديد هناك نعمة خاصة بسبب المعمودية، فيسكن فينا بقى بنعمته، ويسكن فينا بفعله وثماره، ولا يغادرنا. يعني مثلا شاول الملك لما خالف ربنا فاركه روح الله وبغته روح رديء. احنا بتحصلش دي، لان احنا صرنا ابناء، وربنا لا يمكن يتبرى مننا حتى لو كنا احنا وحشين. بالنسبة ما قبل المعمودية، طبعا الروح القدس ممكن ينقر على الناس من بره، لانه لا يستطيع احد ان يقول يسوع رب الا بالروح القدس. فهيجي لك ازاي بالمعمودية؟ مش هيقدر يجي المعمودية غير لما الروح القدس يجيبه فيشتغل فيه من بره، وبعد كده اول متعمد يسكن جواه. بس يسكن جواه مش معناها الاقنوم، مش اقنوم الروح القدس يسكن جوانا والا يبقى تجسد، يسكن فينا بما وهبه ومن نعمته. يعني اذا كان فيه بنت تريد ان تعيش في البتولية بدون زواج وايضا بدون رهبانة، لانها تعتقد انها ليست بالدرجة الكافية في الروحانية، يعني تقصد ان هي مش قد الرهبانة، في سكة التكريس ممكن لو هي غاوية بتولية وحاسة ان هي مش قد التوحد في القلاية بتوعها المحبوسة، اخدت على الخروج والانطلاق والخدمة، فالسكة البديلة هي التكريس. لان عندنا الرهبنة القبطية للبنات رهبنة حبيسة، ما بيخرجوش بيخدموش متقبلوش مع حد، لكن لو غاوية بتولية وغاوية خدمة يبقى التكريس. لكن حتة ان البنت تعيش كده بدون تكريس وبدون رهبنة مش سهل في مجتمعنا الشرقي، هي نفسها تتعب بعد شوية. الفرق بين الارثوذكس والكاثوليك من ناحية العذراء، الكاثوليك طبعا يقدسوا العذراء جدا، بيحبوها ويحترموها جدا، بس احنا برضو في حاجات مش موافقين عليها، زي حكاية ان هم بيؤمنوا انها حبل بها بلا دنس، هي نفسها اتولدت بدون دنس، ده حاجة مش مظبوط. تقريبا هي دي بس الفرق بيننا وبينهم في موضوع العذراء. وان كان في حاجة حديثة، يعني ان بعض القرادلة تحت الحاح المرأة، ونداء المرأة ذات والمساواة والهوسة اللي بيعملوها دي في المحافل الدولية، بيجمعوا توقيعات عشان يستصدروا قرار من الفاتيكان بأن يجعل العذراء أحد الثالوث. قرار يطلع قرار أن العذراء أحد، هو يبقى بدل الثالوث يبقى إيه؟ الرباعي. طبعا هو حاليا الكنيسة هناك لا تقبل هذا، يعني عشان ما نبقاش مفترين، يعني الكنيسة في الرئاسة بتاعتها ما تقبلش. لكن ايش ضرك، ممكن يجي بابا بعد اللي موجود، وهو حاليا بابا بتاعهم عجوز قوي، ويطلع ان هو مناصر للمرأة ويعمل الرباعي ده، حاجة يعني مأساة. طيب واحد يقول لك سانتا انا طيب بمناسبة شهر كياك وانتوا كلكم بخير. طبعا مواعيد السهرات واماكنها كل كنيسة بتسهر. كنائس العذراء، هو انا على الاقل السبت الجاي هنسهر في زويلة عشان ده عيد صليب الجديد، كمان نصلي التسبيحة وقداس الصبح، اللي بعديه بقى في مكان سري. واللي بعد بعدين في مكان سري والاخير هيكون غالبا في الدير. واحد بيقول له صلي فين يوم الجمعة؟ انا مسيحي يا ابني مش بصلي جمعة. صحيح انا الازهر من ضمن المنطقة بتاعتي. ما انا محظوظ كده، الازهر وقصر الدبارة واقعين في الحتة بتاعتي. يقول لك قليل الحظ ده اللي عضم في الكرش. يوم الجمعة الجاية ده كان في الشهر ده مش عارف لسه صدقني، انا مش الجدول مش معايا. بس عشان مش فاكر يعني. ايه رأيك في اللي بيسكنهم روح شرير بالرغم المعمودية؟ هل الروح القدس يتركهم لعملهم وعدم تمسكهم بالايمان والتناول؟ الروح القدس لا يتركهم لكنه يبقى منطفئ او حزين، عشان في ايتين بيقولوا لا تحزن الروح لا تطفئ الروح. لكن ليه بقول ما بتركهمش؟ لان بعد كده هل احنا بندهنهم ميرون تاني؟ فيبقى ما بتركهمش. الاطفال الغير مسيحيين ويتعمدوا ويقولوا عن هذا ندر من امه، طبعا مش مظبوط. يعني ان في ستات مسلمات يقول لك الولد عشان يعيش نعمده، بيحصل كيف في الصعيد؟ انت عارفين في ممكن تطفي ال ما هي بقى مفروض ان الطفل لا يعمد الا اذا كان ابوه وامه مسيحيين ارثوذكس. لو غلط يبقى غلط مش مفروض. واحد بيقول لي اتمنى ان اسلك في طريق الرهبانة ولكن لا اجد من يساعدني في ذلك، واريد ان اتخذ قرار في حياتي حتى لا اكون بلا هوية ولا بلا ايه مش عارف. طيب هو اي واحد عايز يترهبن يروح الدير، وفي الدير هيقولوله يعني مش هياخدوه او ما يشوفوه ماسكينه وحاطينه في الرهبانة. لو اتجوز يعرف يعني ايه الله حق. بس هو من دلوقتي احسن لما يشوف بلوة غيره قبل ما هو يتدبس يعني، ويقدر يفلت زي ما احنا فلتنا. للعلم يعني ما كانش الواحد يدخل الدير وهو فاهم كويس جدا الزواج ومقدسه ومقدره يفشل في رهبانته. يعني اللي رايح هربان او متعقد او واخد فكرة وحشة عن الجواز يتعب جدا في الرهبان. لازم يكون انسان ناضج في فكره من ناحية الرهبان الزواج يعني. قرأت في احد الكتب ان يوسف النجار اختير ليرعى السيدة عزاء لان عصاته افرخت ثمرا وليس ان حرام سيطرت فوقه. يعني هو اصل حكاية افرخ الدية بتاعت هارون فجازنا لها عن بعض. لكن في طبعا كتب قديمة بتقول ان في حمامة جت وقفت على العصاية بتاعته. على اي الاحوال هو اختيار الهي وبس، وخصوصا ان الحاجات دي ذكرت في كتب قديمة منحولة يعني الكنيسة ما اعتبرتهاش كتب قانونية، فمش بنعول عليها كتير. عايز فكرة سريعة عن عقيدة شهود يهوى، اين اقرأ عنهم انه دخلوا الى اقرباء لي ولم اعرف رد عليهم فيما يختلفون فيه عن عقيدتنا فافهمني. في كتب كتير طلعت عن شهود يهوى، سيدنا بابا كتب كتير، ممكن في اسقفية شباب هنا في كتب عن شهود يهوى، تدخل كده تقلب هتلاقي. وفي حد من كنيسة القديسين في اسكندرية بابا بطرس كاتبين شهود يهوى حاجة زي كده. كتابي تحس ان هو شامل كل حاجة، لكن مبدئيا شهود يهوى لا يعتقدون بلاهوت المسيح، يعتبر المسيح هو الملاك ميخائيل. ما يقولهاش من اول قعدة، تقول المسيح هو الله يقولك ايوه هو الله، تقول الحمد لله ده كده بقى ارثوذكس، شويتين يدخل معاك في الغويط يقنعك ان المسيح مش هو الله، فحاجة يعني خطيرة، هي اريوسية حديثة يعني. واحد بيقول ارجو توضيح ان الفرق كبير جدا بين رفض الزواج الناتج عن تشويش ثقافي بمفهومه المقدس وبين الرغبة الحقيقية في حياة البتولية او التكريس، ارجو توضيحه خصوصا للبنات، ده اذا الواحد عايز يتجوز وعقدين يعني البنات. كل ما يروح لواحد يقول له عايز تبطل عايز تكرس، هي ممكن تقولك عايزة تكرس لانها عايزة ترفضك بس بطريقة مهذبة، لغاية لما تلاقي واحد على مزاجها تقول لي تاكل مرات الله بقى هعمل كان نفسك كرس لك لتاكل مرات الله. لكن انا اعتقد ان كل البنات اللي هم بيرغبوا في البتولية او التكريس بيكونوا فاهمين يعني ايه زواج ورايحين عن معرفة كويس. ليه؟ لان مفيش دير هيقبل بنت الا لما يختبرها وتقعد امنا تنكشها، ومفيش بيت تكريس محترم يعني كده ليه اب اسقف مسؤول عنه ويقعد مع البنت ويشوفها هي بتفكر ازاي، ايه مفهومها عن البتولية، ايه مفهومها عن ربنا، ايه مفهومها عن الخدمة. لو وجد اي مفهوم غلط مش بيقبلها في التكريس وهترجع لك. هتلاقي نفسها في الاخر تقول لي تكون ربط الله. اختارت العذراء البتولية، فكان لها هل كان لها مسبق معرفة بها من احداث العهد القديم كما اننا عرفنا الرهبان على يد اب الرهبان اب انطونيوس؟ ده سؤال رائع جدا. يعني بيقول لي هل في العهد القديم كان فيه نظام بتولية؟ ده بالعكس كانوا البنات مفروض عايزين يتجوزوا علشان يخلفوا المسيح، مش كده؟ في طبعا كان في عذارة كثيرات وقت العذراء مريم عايشين في الهيكل ولهم خدمة وليهم نظام تكريس، يعني كانوا يعملوا حاجات لا اصل انبا انطونيوس ده عهد جديد، حنا نبيكة ارمل ارمال. ما كانش في بالهم حته المسيح تولد من عذراء، لكن هو كان في نظام عبادي وكان في نساك وكان في رجاله برضو بتوليين موجوده. نعم. بكرام الصالح. يدخلنا خلفها كان في نظام تبتل تكريسي كده عبادي، يعني بيتكرسوا خدمة ربنا كانت موجود. ممكن ان يكون عند الصليب هرب اخوة يسوع ما لقاش جنبه غير يوحنا عشان كده وصى على ام. لا ما دي ممكن اعتراض يكون لوجهة نظر حلو، يقول لك مثل ما هرب تلاميذه فيبقى اخواته هربوا وتلامذته هربوا، لقى يوحنا نعدان فقال له خلي بالك من الولية عشان هم طلعوا عيال. طلعوا عيال. خلي بالك منها. لا طبعا اصل مش ده الاثبات الوحيد، يعني اين كان اخوة يسوع لما كان عنده 12 سنة؟ مع حجم اتنين، اما كانوا ولاد يوسف النجار من زواج سابق وكان عندهم وقتها سن اكبر من يوسف، او كان العذراء اتجوزت يوسف النجار بعد ما خلفت المسيح، فكان يبقى اخواته دول لما هو عنده 12 سنة يبقى هم 11 و10 و9 و8، وكان يبقى موجودين معهم في العيد، هيسيبوهم فين؟ فدي مهمة جدا. ما كانوش في رحلة لمصر بالظبط، بالظبط، فكلها يعني حاجات ماشية مع بعضها. لكن في الاخر لماذا نقول ان العذراء لم تتزوج؟ لانها لم تتزوج. لازم تبقى دي الاجابة، لان دي هي ما اتجوزتش. مجموعة اللا طائفية وصلت اثارها الى شبابنا وتحدث منهم الينا عن خدمتهم ومنهجهم الذي لا يتضمن عقيدة، وان الهدف هو المسيح فقط. المشكلة ان الشباب مغرم باسلوبهم قبل ان يذهب اليهم، ارجو الافادة. حكاية اللا طائفية يعني الناس لا عقيدة، ويقول لك اصل احنا اجتماع ما يجيبش سيرة العقيدة، وان احنا يعني ما ده موضوع كبير. انا شخصيا هتكلم فيه يوم الثلاث الجاي في مريمور الشبر، يوم الاثنين ثلاث سيدنا انبا بشوي. طيب يبقى احضروا اللقاءات دي في كنيسة مريمور الشبر المرة دي. مريمور الشبر عندكم عند الناس دول يعني عازمين على حاجة يوميها، هيبقى سيدنا انبا بشوي هيتكلم في موضوع مهم جدا، هو التكلم بألسنة. وبعدين هتكلم تاني يوم عن اهمية العقيدة للحياة، ردا على الناس اللي يقولك مش لازم. لا لازم. واذا كان حد انتو شايفين ان هو مغرم باسلوبهم قولوا له تعال احضر معانا الاجتماع ده، جايز جايز ربنا يتمجد ويسمعوا الكلام يبقى حلوين. لازم تكسر من ستة الساعة كان بيقولوا من ستة ونص لتسعة مريمور الشبر. ما ده اللي بيحصل، ده اللي بيحصل. يعني بص لقي ايه، يعني انا لسه قايلين لي عن قصة في احد الكنايس، خادمة جت بتقول لي اخويا طالب في كلية طب وخادم وشمس وحلو جدا، وبعدين جم زملاته في الكلية قالوا له تعالى حضر معانا الاجتماع. يا جماعة انا ارثوذكسي. طب احنا كلنا ارثوذكس، فيها ايه؟ ما بيجيبوش سيرة حاجة. راح ومتأفف ومش عايز، وبعد كده اتصاحب عليه باصحاب، بقى رايح عشان اصحابه. دلوقتي عمال يقول لهم ايه لازمة القداس وايه لازمة الادبية وايه العذراء وايه الكلام اللي انتوا بتقولوه دوت، انتوا بتعبدوا اوثان. واتلخبطت حياته. في البداية كانوا ايه، احنا كلنا ارثوذكس، ادي اللي بيحصل. ما هي دي الطريقة، دي الطريقة للأسف. دلوقتي المنهج اللي احنا واخدينه في الكنيسة عشان تبقى معانا في الصورة، يعني ان نعمل حاجات تثبيت العقيد. اولا ادينا هنا في سكوتش ويب مش بنبطل، وبعدين على مستوى الاحياء والكنائس والبرشيات ومؤتمرات الصيف ومؤتمرات نص السنة كله مش بنبطل نتكلم عن عقيدة. وبعدين عملنا الشهر اللي فات في اكتوبر مرة في كنيسة العذراء ودي الفرج، وبعدين في نوفمبر عملنا في المرقصية في كلوبين، وديسمبر هو هيبقى في مربوع الشبرة، في يناير هنروح الصعيد ونعلم الناس بالطريقة دي، وبعد كده بإذن الله في بقية الشهور هناخد بيت الأحياء. يعني ده احنا بناخد من أول أسوان لغاية الفيوم لغاية الجيزة، أجازة السنة تبقى ماشي كأنبا موسى وأنا ومجموعة بتبقى فيها. طبعا كله بتسجل ومحطوط في اسكواد شباب ممكن تاخده، وكل موضوع بنقوله في احياء القاهرة بالذات غير مواضيع يعني مش بنكررها، عشان في الاخر يبقى عندك مجموعة شرايط ترد على كل الافكار المتمطورة. نفسي نعمل حاجة في الزيتون، عدل الزيتون، علشان منطقة الزيتون والمطرية وعين شمس وكنيسة كبيرة هناك ممكن نعمل لها لقاء بعد نرتب مع سيدنا أنبر شوية. أنبر موسى أي سيد عشان الفلوس بس. هو في بعضهم قالوا كده وسيدنا انبا مرقس قال لنا كده يعني، لكن هي طبعا حاجات ما تتضمنش. هل يصح كتابيا ان نتشفع بالعذراء المغفرة الخطايا؟ احنا بنقول في لحن هيتن برزبية بشفاعة والدة الاله قديسة مريم، يا رب انعم لنا بغفران خطايا. طالما عندك نص ليتورجي اطمن، يبقى احنا بنتشفع بيها عند المسيح لكي يغفر لنا خطايا. عندك مجمع التسبيحة بطوله او السلام لك، بس دي ترنيمة، لكن انا اتكلم على صلوات الكنيسة الرسمية، يبقى فيها ممكن نتشفع بالعذراء الغفران الخطايا. هل العذراء هي الشفيعة الوحيدة التي تشفع عن خطايانا امام عرش الله؟ لا مش الوحيدة، القديسين كلهم بيشفعوا فيه، بس مجمع التسبحة بيفرق ما بين اللي ليه حق الشفاعة وليه حق الطلبات. عشان كده فيه طبعا العذراء دي ام الكل، دي كرامتها اكتر من ملاك ميخائيل، مش كده؟ يوجد في كتاب ميامر العذراء قصص عن لست اليمين وسلومة وقصص اخرى، هل هذه قصص حقيقية؟ لا، دي ميامر يعني من وحي خيال الكتاب. عارفين الميمو بتاع لص اليمين ده قايلينه في ايه؟ يقول لك ان كان في حرامي هاجم العيلة المقدسة وهما مسافرين مصر، وبعدين لقى الطفل شكله حلو قوي وراح جايب منديل من جيبه ومسح عرقه، لقى ريحته حلوة قوي فراح عصره في قارورة. هي دي بقى قارورة الطيب بتاعة المرأة الخاطئة اللي جابت نردين غالي كثير الثمن، وهو نفس الحرامي اللي طلع لسه اليمين وعلى الصليب شم ريحة المسيح على الله ودوت، فراح قال له اسكن. يعني حتى المخرج عايز كده، يعني خدوا بالكم لفها وجابها، يعني لفها وجابها، ما مخرج مش حقيقة طبعا ملعوبة، يعني تخيل ما كانش في حرامي في الدنيا غير ده. ايه دي قصة وطبعا متشالة بقى النردين غالي كثير الثمن دوت لغاية ما جت سكبته على رأس المسيح على الأرض. حاجات يعني من خيال الناس. ممكن، بس اصلها برضو المقامر ما تتمنش صحتها، يعني ممكن واحد يقعد يحكي قصة. يعني عايز اقول لكم حاجة، ان في قصص الكتاب المقدس اثارت خيال ناس كتاب كتير، فكتبوها بقصد ان هي قصة الناس اخدها لان هي حقيقة. يعني انا فاكر في مرة في الدير قريت كتاب كان زي مذكرات بنت مش عارف اسمها ايه سارة لحاجة زي كده. بتقول ايه بقى القصة؟ ان سارة دي كانت في الاسكندرية يهودية، ابوها يهودي تاجر في الاسكندرية، وبعدين لما كبرت شوية بقى عندها مثلا 15 سنة قالت لي بابا عايز اروح اورشليم عشان اتعلم هناك في الهيكل، فبعتها وهو قاعد في الاسكندرية. راحت هناك شافت شاب اسمه يسوع والناس كلها ملفوفة حواليه، فبدأت تكتب جوابات لباباها. يوم الاثنين الموافق 15 اغسطس سنة 30 ميلادية، وبابا العزيز انا دلوقتي شايف المسيح ماشي مش عارف ايه، وتبعتها له كل يوم بيومه. خلي بالكم، ممكن اللي يقرا الكتاب ده يتخيل ان دي حقيقة، لكن دي قصة واحد بيكتبها بس باسلوب جديد، يعني عايز يشرح قصة المسيح بطريقة تانية. لكن هل زمان كان في ايميل يوميا بتبعت يوميا بتبعت جوابات لابوها ومن اورشليم للاسكندرية وعلى ودنه وتقول له اكمل لك بكرة؟ وقال مشينا النهاردة ورا يسوع الناصري ورحنا وقعدنا معاه 3 ايام، وبعدين ايه لما جوعنا راح مأكلنا سمكه. بيحكي الانجيل بس بطريقة لطيفة. يعني ممكن مع الوقت واحد ياخد يقراه يقول لك اهي ده كان في بنت ايميها اسمها كده. في تنبيه عن مؤتمر لخدام اعدادي وثانوي في اجازة عيد الفطر من 8 يناير ل11 يناير، فبطلات تسحب الاستمارات من سكرتارية اسقافية الشباب خدام اعدادي وثانوي من 8 يناير ل11. قربنا نخلص، اذا انتم ما بعتوش اسئلة تاني. ما معنى كلمة ميامر؟ بص بقى، الميامر دي عبارة عن ايه؟ واحد مزاجه رايق وشرب فنجان قهوة تقيل وقعد على مصطبة في ليلة قمرية وقعد يكتب حاجات حلوة، في بعضها حاجات حلوة فعلا وتعتبر زي تأملات زي وعظات زي أناشيد. يعني ميامر بتاعت